حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث يدقق خبراء منظمة الصحة العالمية الاثنين في لقاح أسترازينيكا أوكسفورد الذي باتت فعاليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين، وحيال النسخة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، ما حمل هذا البلد على تعليق حملة تحصين باستخدام هذا اللقاح التي كانت من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بعد صدور دراسة أشارت إلى فاعلية محدودة للقاح ضد النسخة الجنوب أفريقية المتحورة عن الفيروس. وبحسب النتائج الأولية للدراسة فإن اللقاح فعال ضد 22% فقط من الإصابات المتوسطة بالنسخة المتحورة الجنوب أفريقية، ولم تتوافر أي نتائج حتى الآن حول فعاليته ضد الحالات الخطيرة. في خبر آخر، تمكن باحثون من مستشفى مدينة أولم الجامعي في ألمانيا من إثبات الأذى الذي يمكن أن يتسبب به فيروس كورونا المستجد على أعضاء أخرى مختلفة من الجسم غير الجهاز التنفسي مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، كما يمكنه التأثير أيضا على عملية التمثيل الغذائي. واكتشف فريق البحث أثناء تشريح جثث مرضى كوفيد-19 أن عدوى فيروس كورونا تصل إلى البنكرياس أيضا. ويقول البروفيسور مارتن فاغنر في بيان صحفي نشره المستشفى الجامعي لمدينة أولم إن بعض مرضى كوفيد-19 يظهرون اضطرابا في مستوى السكر في الدم، وفي الحالات الصعبة تظهر على بعض المرضى نفس الأعراض التي تكون لدى مرضى السكري من النوع الأول الذي يعود إلى نقص مادة الأنسولين. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 325,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 106,400,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى ما يزيد عن 59,300,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى 21,041 إصابة، توفي منها 407 حالات، وبلغ عدد المتعافين 17,036 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 14,551، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 958. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,540 حالة، منها 196 حالة وفاة و 1,222 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن الجرب والقمل وأساليب الوقاية منهما. لينضم إلينا الدكتور الصيدلاني جمال معروف، دكتور دولة في الصيدلة من فرنسا، متخصص في علم الطفيليات الجلدية، عبر الهاتف من عزاز شمالي حلب. أهلا بك دكتور جمال.
يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله دكتور جمال. بداية، لو عرفت لنا ما هو الجرب وما هي الأسباب التي تؤدي إليه؟
نعم، إن الجرب مرض جلدي معدي يصيب جميع الفئات العمرية، كما أنه ليس مؤشرا على سوء النظافة. يسببه الطفيل العث، وهو حشرة صغيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. لا يعيش هذا الطفيل أكثر من يومين خارج جسم الإنسان، ولا يمكن أخذ العدوى من الحيوانات، حيث أن هذا النوع الذي يصيب الإنسان لا تصاب به الحيوانات. أما طرق الانتقال، فينتقل الجرب بسهولة عن طريق الاتصال مباشر بجلد المصاب أو بشكل غير مباشر عن طريق مشاركة الملابس والمناشف والفراش وغيرها.
دكتور، بالنسبة لو انتقلنا معك إلى الحديث عن القمل، ما هو القمل وما هي أسبابه وما هو وجه الشبه بين الجرب والقمل؟
نعم، القمل فهو حشرة صغيرة تعيش بين الشعر البشري، وغذاؤها يكون دم الإنسان، وهو شائع جدا وخاصة بين الأطفال، ويسبب حكة شديدة جدا بسبب لدغة الحشرة لفروة الرأس. الفرق طبعا بين القمل والجرب، فالقمل تعيش خارج جلد الإنسان، وعند عضها لجلد الإنسان كي تمتص الدماء تحدث الحكة. أما الجرب فيعيش تحت الجلد، تحت فروة الرأس. ورغم الإزعاج الذي يسببه القمل، إلا أنه ليس خطيرا ولا يساهم في نقل الأمراض، ولا ينتقل عن طريق الحيوانات الأليفة. ويتكاثر القمل عن طريق وضع بيوضه على شعر الإنسان، وهذا ما يسمى الصئبان. وعندما تفقس هذه الصئبان تتحول إلى قمل، وهكذا. هناك عدة أنواع من القمل، هي قمل الرأس وقمل الجسد وقمل العانة. وقمل الرأس هو الأكثر شيوعا، ثم قمل الجسد الذي يعيش في الملابس والأغطية، ويصيب الأشخاص الذين لا يهتمون بنظافتهم على الإطلاق.
نعم، ما هي أعراض الإصابة بالجرب والأعراض أيضا بالنسبة للقمل، وما هو الواجب فعله في حال ظهرت الأعراض؟
نعم، بالنسبة للجرب هي عبارة عن حكة شديدة جدا خاصة بالليل، حيث تحفر أنثى الطفيل تحت الجلد وتضع بيوضها. وعند التشخيص نشاهد نقط صغيرة حمراء أو خطوط صغيرة حمراء، هو مسار أنثى الطفيل تحت الجلد، وتكون إصابة في المناطق الرقيقة من الجلد مثل السرة والمرفقين وحول الثديين والأعضاء التناسلية. أما عند الأطفال عند الرضع والأطفال، تكون إصابة بفروة الرأس والوجه وراحة اليدين وباطن القدمين. إن فترة الحضانة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وأن الشخص المصاب يمكن أن ينشر المرض وإن لم تظهر عليه الأعراض. وبالنسبة للقمل، فإن الحكة أيضا هي المميز الأساسي لهذا المرض، وذلك لأن القملة تحفر جلدة الرأس لتمتص الدماء من هو، هكذا يكون الحكة شديدة.
نعم.
جدا.
لو حدثنا دكتور، ما هي طرق الوقاية المتبعة للحد من انتشار الجرب والقمل، ولا سيما الذين يقطنون في المخيمات ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة، كيف هي طرق الوقاية التي تناسب أوضاعهم؟
بالنسبة للوقاية من الجرب، يكون بغسل الملابس، غسل الملابس المصاب وكل شيء يمكن غسله داخل المنزل. أما الأشياء التي يصعب غسلها كالفراش وغيرها، فيتم تعقيمها بمبيد حشري هو DDT بتركيز 6% بشكل بودرة، يتم تعفير الأشياء بها، أو سائل ضمن بخاخة كمبيد حشري. وبالنسبة للقمل، الوقاية منه والحد من سهولة الانتشار، الوقاية يكون بعدم التفاعل بين الأطفال، وعدم استخدام الأدوات المحملة بالقمل كالملابس والوسائد وأمشاط الشعر والألعاب. أما طرق التخلص والعلاج، فإضافة للنظافة الشخصية، يكون بالتعقيم بمادة DDT بتركيز 6% على مستوى فردي، أو رش المخيمات بالمبيدات، وهذا عمل منظماتي نرجو عدم إهماله. أما علاج الشخص المصاب فهو سهل، ويكون بدهن المريض ولمرة واحدة بمادة البرمترين أو السكابيال.
تقصد هنا طرق العلاج للجرب والقمل على حد سواء، الاثنين معا؟
بالنسبة للقمل مرة واحدة، بالنسبة للجرب يحتاج، بالنسبة للجرب نفس المادة التي نستعملها، ولكن ينبغي أن يكون بإقناع المريض بأنه يجب معالجة كافة القاطنين بمكان واحد، المصابين وغير المصابين، لأن الأغلبية يرفضون العلاج الجماعي، وهنا تكمن الكارثة ويستحيل الشفاء. وتكون طريقة العلاج بمادة البرمترين أو السكابيال، وذلك بدهن الجسم من الرقبة حتى القدمين بعد الاستحمام، ثم يدهن بنفس الطريقة لـ3 أيام بدون استحمام، ويكون الشفاء كاملا، ويمكن أن تبقى الحكة لمدة أسبوعين بسبب الخدوش التي يسببها الجرب. نعطي مضاد تحسس خلال فترة العلاج كي لا يحك المصاب ويخدش نفسه. أما التوصية فهي نداء إلى منظمات توفير مادة البنزوات على المرضى، وخاصة أن العلاج يجب أن يكون جماعي لكل أفراد العائلة كما أسفنا، وهذا مكلف جدا بالنسبة للفقراء والقاطرين بالمخيمات.
نعم، طبعا هذه المادة موجودة في المخيمات لديكم دكتور أم هي غير موجودة؟
والله موجودة لكن لا تكفي، كمياتها قليلة جدا، نقص الزيادة منها وشراؤها يكون غالي، لكن موجودة الحمد لله.
نعم، هل هناك أي نصائح أو إضافات ترغب في توجيهها للمستمعين ختاما دكتور؟
نعم، المهم هو توفير هذه المادة البنزوات بشكل أوسع بحيث تكون متوفرة لدى الجميع، وعند التشخيص نقوم بتقديم المادة مجانا للمرضى ولمرضى الجرب ولمرضى القمل كي لا نزيد عبئا على أعبائهم، ويتم التخلص من هذه الآفة الخبيثة التي تؤرق مضجع المواطن.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور الصيدلاني جمال معروف، دكتور دولة في الصيدلة من فرنسا، متخصص في علم الطفيليات الجلدية، كنت معنا عبر الهاتف من عزاز شمالي حلب.
أنا من يشكركم، بارك الله بكم وبجهودكم، ويعطيكم ألف عافية، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
نتحدث في هذه الفقرة مستمعينا من برنامج حكيم عن الواقع الطبي في مدينة منبج شرقي حلب، حيث تشهد المدينة ضعفا في الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، فالمشافي العامة بين مغلقة وغير مجهزة، والمشافي الخاصة تشهد غلاء في المعاينات والعمليات، بالإضافة لغلاء الأدوية وصعوبة تأمينها من قبل الأهالي. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في مدينة منبج في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم مستمعينا، ابقوا معنا.
يعاني سكان مدينة منبج شرقي حلب من سوء الواقع الطبي لديهم وصعوبة تأمين الأدوية وغلاء أسعارها، بالإضافة لارتفاع أسعار المعاينات الطبية في العيادات والمشافي الخاصة. ويتحدث أهل لراديو الكل عن الواقع الطبي في المدينة ومعاناتهم في الحصول على الأدوية والعلاج.
بالنسبة للمجال الطبي اللي عندنا، المجال الطبي ضعيف جدا، يعني إذا نروح المشفى، المشفى ما بيها لا تصوير ولا بيها دكاترة مختصين ولا بيها أدوية، حتى المراكز الطبية اللي قبل شات المستوصفات إنه بيها أدوية، حتى أدوية ما بي، وما بي مراكز طبية، يعني ما كان أولي كان بي بس ألحز ما بي، يعني كان صارت نسبة غليلة جدا. يعني
والدتي مريضة قلب وسكري منذ عدة سنوات، وأجد صعوبة جدا في تأمين الدواء اللازم لها، عدا أنه أسعاره مرتفعة جدا وغالية، وفي بعض أنواع مفقودة، ولا أجد أنه العلاج في المركز الصحي المجاني، وخصوصا أنه تحتاج لأنسولين. كنا سابقا عن طريق منظمة أطباء بلا حدود نقوم بتأمين بعض نوعيات الأدوية مثل دواء القلب والسكري، لكن حاليا أضطر إلى أن أشتري كل 15 يوم أدوية ب30,000.
الوضع الطبي في منبج جدا سيء، يوجد مركز طبي واحد ويشهد ازدحام، والدي يحتاج إلى جلسات غسيل كلى، كانت سابقا منظمة سوسن تدعم القسم بالمواد، ولكن حاليا القسم لا يوجد فيه أي دعم.
ويبين محمد علاء وهو ممرض في مشفى الحكمة الخاص في منبج الواقع الطبي المتردي في المدينة، بالإضافة لأبرز الاحتياجات في هذا القطاع.
الوضع الطبي سيء جدا للغاية من ناحية الاختصاصات كافة، وبالأخص قسم الكلية لا يوجد أخصائيين في المشفى، بالإضافة لقسم البولية، عمليات القلب غير متوفرة في المشفى، مما نضطر إلى دفع المرضى إلى حلب، إلى مشافي حلب للمعالجة، عدا أنهم يعانون من المرض، فمعاناة الطريق تكون هي الأصعب، كون الطريق مرتبط بالأمور السياسية، أحيانا يغلق وأحيانا يكون مفتوح. وبالنسبة للأدوية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في السوق، وخصوصا أدوية القلب والسكري التي يصعب على الكثير من الأهالي تأمينها وشرائها، أما فيما يخص الاحتياجات أولها تأهيل المشفى الوطني وفتح كل الأقسام في المشفى مع توفير الدواء اللازم فيها، فتح عيادات متنقلة بالإضافة إلى مراكز صحية تقدم خدماتها مجانا للأهالي، بالإضافة إلى تسهيل عمل المنظمات الطبية في المدينة والريف.
ويطالب أهالي في منبج عبر راديو الكل الجهات المعنية بتوفير مراكز صحية وأدوية مجانية والعمل على تحسين الواقع الطبي في المدينة.
نطالب بالمراكز الطبية، والمجال الطبي ضعيف حاليا جدا، ما في لا مستوصفات لها متوفرة دكاترة ولا فيها شيء. يعني أولي كان قديما كان مراكز الصحية فيها دكاترة مختصين، فيها أدوية، فيها علاج طبي. الفقير يروح على المشافي الحكومية، موجود متوفر فيها أدوية، متوفر فيها علاج طبي كامل. حاليا نطالب احنا بالشيء هذا لانه ما في المستوصفات ضعيفه جدا، المشافي ضعيفه، ما فيها لا ادويه ولا فيها دكاتره مختصين. نرجو منكم انه تزودونا بهالشيء هذا.
نطالب المنظمات الطبيه انه تفتح عيادات خاصه بالامراض السكري والقلب، انه توفر فيها دواء وتوفر فيها رعايه لاصحاب الامراض المزمنه.
احنا نطالب انه يصير بمراكز طبيه، بدنا أدوية، لأنه الأدوية صارت غالية جدا، يعني مكلفة جدا. فإذا نطالب أنه بمراكز طبية، نطالب بأدوية.
ويقدم عدد محدود من المراكز الطبية في المدينة الرعاية الصحية للأهالي بشكل مجاني بدعم من بعض المنظمات الدولية، إلا أنها تفتقر إلى معظم الأجهزة الطبية الأساسية وتشهد ازدحاما كبيرا، ما يشكل أعباء كبيرة على الأهالي.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مدينة منبج ينضم إلينا قحطان شرقي الكاتب والصحفي من أهالي مدينة منبج عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك أستاذ قحطان.
حياكم الله وأهلا ومحبكم.
حياك الله. بداية أستاذ قحطان، لو ذكرت لنا لمحة عامة عن الواقع الطبي في منبج، كيف تصفه لنا وما هي أبرز الصعوبات التي تواجه القاطنين في المدينة في هذا المجال؟
نعم، هذا القطاع الحقيقة لا زال يعاني بعض المشاكل وبعض النقص في الأدوية، وبعض ربما يعني سوء استخدام الموارد هذا القطاع الطبي. وأيضا كان هناك يعني معضلة ومشكلة كبيرة في تدفق السكان من أغلب المناطق السورية لمدينة منبج. في الوقت الحالي هناك نقص وغلاء في الأسعار بما يتعلق في بعض أنواع الأدوية، وهي الأدوية الحيوية، أمراض القلب، أدوية أمراض القلب، أدوية الضغط، أدوية السكري. وهذه الأدوية لا زالت حقيقة خلال السنوات الماضية ربما تتوفر في بعض الأحيان، لكن هناك ارتفاع يعني مضطرد في الأسعار، يعني ربما يتم ربطها في أحيان بسبب ارتفاع الدولار أو بسبب بعض القيود والخلافات ما بين سوريا الديمقراطية و نظام الأسد الذي يغلق في أغلب الأحيان المعبر الوحيد جهمنبج في منطقة التايهة، بالإضافة إلى استغلال أيضا بعض التجار لهذه المشاكل من خلال أيضا رفع قيمة هذه الأسعار. كان هناك بعض الحقيقة بعض المشاكل مؤخرا كانت تتعلق في قيمة المعاينة، وكانت تتفاوت من طبيب إلى آخر ومن مشفى إلى آخر.
نعم، بالنسبة لضبط هذه الأسعار، ألا يوجد جهة مثلا معينة من مهمتها ضبط أسعار المعاينات وما إلى ذلك؟
في مجال المعاينات ربما هناك تفاوت، لكن لا يوجد هناك حقيقة جهة تشرف بشكل مباشر على هذا القطاع. تشرف قوات سوريا الديمقراطية على المشفى الوطني في مدينة منبج. هذا المشفى يقدم خدماته بشكل مجاني سواء خلال الأدوية أو خلال المعاينة.
هل ترى أستاذ قحطان أن المساعدات التي تقدم من قبل المنظمات لهذا القطاع في مدينة منبج كافية؟
نعم، لا أعتقد أن المنظمات يعني تقوم يعني بالدور الكافي والدور الكامل نظرا لحدوث عدد من الأزمات سواء متعلق نقص الأدوية أو بسبب ارتفاعها أو بسبب عدم الحصول عليها. يعني هذه النقطة أيضا مهمة جدا، يعني لو نظرنا لواقع القطاع هذا أحد القطاعات الحيوية، تقوم بعض هذه المنظمات بالعمل، لكن لا نعتقد أنها تقوم بالدور الكافي نظرا لحدوث عدد المشاكل. بالإضافة إلى أمر آخر، الأدوية التي تنقص في الصيدليات أو في المستوصفات رغم أن مصدرها من مناطق النظام، لكن يتم التلاعب حقيقة، وهذه أيضا نقطة يتم التلاعب بها من خلال بعض المحتكرين أو بعض التجار أو بعض تجار المعابر، يعني مما يؤدي إلى تضاعف أسعارها، بينما يعني المنظمات ربما تقف عاجزة أو يعني تحاول تبرير هذا الأمر من خلال عدم مقدرتها على ضبط أسعار هذه الأدوية أو محاولة يعني جلبها وإدخالها إلى مجلس من مجوري فيها في بعض الأوقات. يعني ودائما هذه المشكلة مع الأسف متكررة، لكن بشكل عام لا يزال هذا القطاع يعني هو أحد القطاعات الأساسية والحيوية الذي يقدم خدماته لأبناء المدينة وسكانها من كافة المناطق الأخرى.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الكاتب الصحفي قحطان شرقي من أهالي مدينة منبج، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
تمتلك الأعشاب الطبية خصائص علاجية للكثير من الأمراض، ما يجعل استخدامها في الطب البديل أمرا شائعا، إذ تستخدم النباتات والمستخلصات النباتية في مداوات كثير من الأعراض. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
تعتبر الحلبة من أشهر الأعشاب المستخدمة في الطب البديل، وتندرج ضمن البقوليات، وتتمتع بالكثير من الفوائد لاحتوائها على أنواع كثيرة من الدواعم التي تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المتنوعة، ومنها البروتينات والنشويات والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والمغنيسيوم والأحماض المتنوعة والزيت الطيار، بالإضافة إلى الكولين والتريكونيدين، وهما من أنواع فيتامين بي. ومن فوائد الحلبة أنها تساهم في خفض نسبة السكر في الدم لاحتوائها على الألياف، وفقاً للمجلة الدولية لبحوث الفيتامين والتغذية، كما تعمل أيضاً على تخفيف السعال والربو والبلغم وأعراض ضيق التنفس والتخلص من الغازات، وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم، كما تعالج الالتهابات الموضعية وتنقي الدم عن طريق تخليص الكبد من السموم من خلال رفع كفاءة عمل الكبد. وتستخدم الحلبة أيضا في تعزيز النشاط العصبي والعضلي، كما تخفف من أعراض التوتر والقلق والإرهاق، وتساعد على الاسترخاء، وتساهم أيضا في تخفيف حرقة المعدة وتحسين وظائف الجهاز الهضمي ومعالجة اضطرابات المعدة والإمساك والتخلص من التهابات القولون. وتحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة التي تكافح الالتهابات، كما تمنع تساقط الشعر وتعالج تلفه، وفقا لما ذكره ابن سينا في كتابه القانون في الطب. وتعمل أيضا على تفتيت الحصى وتقوية الأعصاب، وتستخدم كمدر للبول، وتستخدم أيضا في تسكين آلام الصداع المزمن وتخفيف آلام الطمث لدى النساء. ويمكن الاستفادة من الحلبة بأشكال عدة عن طريق تناول مغلي الحلبة أو خلط مسحوق الحلبة مع العسل، أو نقع الحلبة في الماء لمدة ساعتين وتناول منقوعها، كما أن تناول الحلبة على الريق يقضي على الديدان في المعدة، ويمكن الإفادة أيضا من زيت الحلبة.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.